أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وعلى تقدير كون الدعوة ليست مالا وحلف على الإعسار، ترك إلى أن يقدر، ترك إلى أن يقدر فلا يعسر عليه، بل يترك إلى ماذا؟ إلى أن يقدر على الدفع. فلا يجوز حينئذ ماذا؟ التعسير عليه. هذا ما أفتى به مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أنه إذا كانت الدعوة ليست مالا ولم يثبت إعساره، لكن هو حلف على الإعسار، ترك إلى أن يقدر. خب، في مثل هذه الحالة الفقهاء أنه يترك إلى أن يقدر، ولكن لو استفاد من الآية القرآنية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المستفاد من هذه الآية أن الإعسار شرط لوجوب الإنظار، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا المستفاد من الآية، أن الإعسار شرط لوجوب الإنظار. ولا يستفاد من هذه الآية أن كونه موسرا شرط في جواز إجباره، يعني مو الآية لا تقول يجوز إجباره إن كان موسرا. الآية ماذا تقول؟ فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا تحقق عنوان الإعسار وجب تأخيره، ولا يجوز لك يا شيخ علي أن ماذا أن تعسر عليه وترغمه على الدفع إذا كان ذو عسرة. النتيجة التي نوصل إليها: هناك شقين، تارة يثبت أنه ذو عسرة فيجب عليك أن تنظره، وتارة أخرى لا يثبت أنه ذو عسرة، وفي نفس الوقت لا يثبت أنه أيضا ميسور الحال. ملتفت إلى الأمر، وهو محل كلامنا. محل كلامنا هنا لم يثبت أنه ذو عسرة، هو يدعي أنه ذو عسرة، لكن في نفس الوقت لم يثبت أنه أيضا ماذا؟ ميسور الحال. أقول إنما يجب الإنظار إن كان ذو عسرة، وأما إذا كان ميسور الحال أو لم يثبت أنه ذو عسرة، على أقل تقدير أنه لم يثبت أنه ذو عسرة، في كل مورد لم يثبت أنه ذو عسرة، سواء ثبت أنه ميسور الحال أم لم يثبت أنه ميسور الحال، كما لو كان حاله مجهولا بالنسبة لنا، لأن عنده ثلاثة شقوق: الشق الأول أن يثبت أنه ميسور الحال، الشق الثاني أن يثبت أنه ذو عسرة، الشق الثالث أن لا يثبت شيء. أقول إن ثبت أنه ميسور الحال أو لم يثبت شيء، يجوز لك أن ماذا؟ أن ترغمه وأن تلزمه بالدفع، لأن الآية لا تنفي، في حين هم أفتوا ماذا؟ بأنه ينظر حينئذ اعتمادا على حلفه، مع أن الروايات ساكتة عن أن الحلف مثبت للإعسار، هي مجرد دعوة. خب، وحلف على الإعسار ترك إلى أن يقدر. ماذا التفتون إلى النقطة التي أشير إليها أم ما التفتون؟ التفتون أو أعيدها؟ ولا يكلف التكسب في المشهور. مشهور الفقهاء قالوا لا يجب عليه التكسب، وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين. خب، هل يمكن أن يسعى بغير التكسب؟ نعم، ولو بأن يطلب من شخص أن يفي له بدينه أو نحو ذلك. على أي حال، التكسب لا دليل على أنه يكلف به التكسب، وإن كان يستفاد من بعض النصوص ذلك، وقد أفتى به أيضا بعض الفقهاء أنه يجب عليه أن يتكسب، كما قد يستفاد من أن أمير المؤمنين دفع المليون إلى ورمائه وقال استعملوه مثلا. على أي حال وإلا يتفق ذلك بأن لم يقم هذا الإنسان بينة ولا صادقه الغريم مطلقا، لم يقم بينة على إعساره ولا صادقه الغريم، الغريم لم يقبل قوله بالإعسار مطلقا، يعني سواء كان أصل الدعوة مالا أم لم يكن أصل الدعوة مالا، فإنه إقامة الدعوة أو مصادقة الغريم تكفي سواء كانت الدعوة مالية أم لم تكن الدعوة مالية. ولا حلف أيضا حيث لا يكون أصل الدعوة مالا، لأن الحلف ليس له أثر إلا إذا لم يكن أصل الدعوة مالا، أما إذا كان أصل الدعوة مال فليس للحلف أثر، لهذا قيد ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوة مالا. وإلا يتفق ذلك ماذا حبس؟ ما الدليل على أنه يحبس يا شيخ مسيح علي؟ ما الدليل على أن هذا الشخص يحبس؟ قال حبس وبحث عن باطن أمره، مو ما الدليل على أنه يحبس؟ تجول واحد تحطه في السجن، يحتاج إلى دليل شرعي، مجرد أنه لم يرفع عيونه هذا مو مسوغ لنا أن نضعه في السجن، لا بد أن يكون هناك، لأن هذا تسلط على الشخص وتخييل لحريته، يحتاج إلى دليل شرعي. مو الآن أكثر الأنظمة الآن لأقل أمر تافه حطوا الإنسان في السجن. يقول حبس وبحث عن باطن أمره، ما هو الدليل؟ الدليل هو ما ورد في النصوص مثل الرواية 23693 33693. نعم الدليل الذي يسوغ لنا أن نحبس الشخص 33693، محمد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاته والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا. هنا مورد الشاهد في الرواية أنه في الدين أنه يحبس صاحبه، صاحب الدين، طب مو صاحب الدين الذي يريد أن يدفع الثمن، واضح أنه صاحب الدين الذي لا يريد أن يدفع، وإن كان مو موضح في صدر الرواية لكن من ذيلها أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاته، من هذا التعبير يتضح أن صاحب الدين لم يدفع، فإن تبين إفلاته والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، والرواية صريحة في أنه يحبس صاحبه. إذن من موارد جواز الحبس هو ما إذا كان الشخص لم يدفع ويحبس إلى أن ينظر في أمره. خب فثمة الرواية ليس لنا غرض في هذا الفعل، هذه الرواية ضعيفة السند، ليش؟ لضعف سند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى الأصبغ بن نباتة، وكذا سند الشيخ الصدوق إلى الأصبغ بن نباتة، لأن الشيخ الصدوق أيضا روى هذه الرواية عن الأصبغ بن نباتة، وطريق كل من الشيخ والصدوق ضعيف إلى الأصبغ بن نباتة، يعني فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، مضافا إلى أن نفس الأصبغ بن نباتة قد يناقش في وثاقته، قد يناقش في وثاقته لعدم ورود توثيق صريح له، إلا أن الصحيح أنه ثقة، لأن ما ورد فيه من تعبير لا يقصر على التوثيق، لكن على أي حال يبقى طريقنا إلى الأصبغ بن نباتة يمر، طريق الشيخ الطوسي أو الصدوق إلى الأصبغ بن نباتة يمر عبر بعض الضعفاء، فلا يتم الاعتماد على هذه الرواية، إلا أنه هناك روايات أخرى مثل الرواية رقم 23960 23960 مو موجودة في هذا المجلد، في مجلد آخر 23960 الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يرويها الشيخ الحري يعني عن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وسند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب سند معتبر عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هنا قطعا هو محمد بن يحيى الخزاز، كيف أخطأ هذا مضافا إلى أنه وارد في عدة روايات أخرى بنفس هذا السند، لأنه في إحدى هذه الروايات التي بنفس هذا المضمون صرح بأنه الخزاز أصلا، على أنه هو الذي يروي كتاب غياث بن إبراهيم كما يعرف من مراجعة ترجمة غياث بن إبراهيم في فهرس الشيخ. على أي حال، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد ماله. والرواية تامة السند، فإن جميع من في الرواية موثقون، ولا كلام في وثاقتهم مثل محمد بن يحيى الخزاز وغياث بن إبراهيم ومحمد بن أبي الخطاب وإلى آخره. فالرواية معتبرة في السند وكافية لإثبات جواز الحرث، وإن كان هناك أيضا في طرفها روايات أخرى قد يتوهم معارضتها لهذه الروايات، لكن لا يسعنا الوقت للتعرض لها. اليوم بدأنا متأخرين فلا يسع الوقت للتعرض لها. حبس وبحث عن باطل أمره حتى يعلم حاله، فإن علم له مال أمر بالوفاء أو أمر بالوفاء. أمر بالوفاء، إذا علم بأن له مال أمر بالوفاء، فإن امتنع لم يدفع. ليش أمر بالوفاء؟ ليش ما قال نأخذ من أمواله؟ لأن أصل المال المفروض أنه لهذا الشخص، ولا يجوز للحاكم أن يتصرف في أموال هذا الشخص هكذا، بل لابد من دليل. نعم، إذا امتنع يتدخل الحاكم لكي يحفظ حقوق الآخرين، لهذا قال أمر بالدفع أو أمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضي. هنا القاضي يتدخل ويرفع إلى الغرماء، باشره القاضي. المباشرة القاضي تارة تكون الدنانير التي في ذمة زيد موجودة دنانير أخرى مثلها، فيرفع من هذه الدنانير ما في ذمة زيد، واضح؟ وتارة لا، الموجود دراهم مو دنانير، أو الموجود سلع وبضائع، فيتدخل القاضي ويبيع هذه السلع والبضائع ويرفع منها ثمنه أو دين زيد. فإن امتنع باشره القاضي ولو ببيع ماله، المقصود بالمال هنا ما كان من قبيل السلع والبضائع ونحو ذلك، ولو ببيع ماله إن كان هذا المال يعني مخالفا للحق، يعني للحق الثابت في ذمة زيد، واضح؟ كما لو كان في ذمة زيد دراهم والمال الموجود لدى زيد هو مثلا حنطة فيبيعها و يرفع الدراهم. وإن علم عدم المال أو إن علم عدم المال أو لم يفي الموجود بوفاء الجميع أطلق، بعد أن اعتقد تبين أنه ليس له مال يطلق هذا بعد، أو تبين أن له مال لكن المال قليل 5 دنانير والدين الموجود 20 دينار فأيضا يطلق. أو لم يفي الموجود، لم يفي يعني لم يفي بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود، نصرف المقدار الموجود وهي 5 دنانير وتبقى 15 دينار في ذمته. وأما الإنكار، كان الكلام عن الإقرار إذا أقر بالدين، ما تولينا مشكلة من البداية، واجهناه بالتهمة وأقر بالدين، الآن لا، أنكر الدين. مو قلنا أن جواب المنكر أو جواب المدعى عليه تارة يكون إقرار وتارة يكون إنكار وتارة يكون ماذا؟ سكوت. تكلمنا فيما سبق عن ماذا؟ عن الإقرار، الآن نتكلم عن الإنكار. وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا، هذا يدخلنا في مساحة وبحث مهم. هنا الشهيد الثاني تبعا للشهيد الأول رحمة الله عليهما يقول ماذا؟ يقول أن الحاكم يقضي بعلمه. أنا أعلم بأن في ذمة الشيخ علي 100 دينار لزيد، والشيخ علي ينكر. مجرد إنكار لا أثر له، لأن المطلوب أني ماذا؟ عالم بأن في ذمته 100 دينار. فيقول في مثل هذه الحالة هل أقضي بعلمي أو لا؟ أقضي فقط على وفق القاعدة، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والمفروض أن المدعي ليس له بينة والمنكر الشيخ علي مستعد يحلف، ما عندك مشكلة. في مثل هذه الحالة هل أقضي بعلمي؟ لأني حضرت واقعة الاقتراض مثلا، أنا حضرت حينما كان هناك عمل في عقد القرض، حضرته أنا، فأنا أعلم بهذا القرض. يقول وأما الإنكار فإن كان الحاكم
ما في تقييد العلم مطلقا عن أي شكل من أشكال
العلم كيفما حصل، سواء حصل من خلال حضوري في مجلس الاقتراض مثلا، شيخ علي اقترض من زيد 100 دينار وأنا حاضر، أو شيخ علي أتلف من أموال زيد، من دخل بستان زيد فأتلف بعض السلع بما يساوي 100 دينار وأنا حاضر، فأنا أعلم بأن في ذمة الشيخ علي 100 دينار لزيد، هنا أقضي بعلمي أو لا. ذاك اليوم هذا القاضي صاير في حالة عرفانية، فصار عنده كشف، وقلنا وحصل لديه قطع. حتى الآن بعد ما نخرحنا في متاهة أن هذا القطع حجة أو من حجة، ليش؟ لأن القطع حجة ما عندنا مشكلة فيه، لكن الكلام في ماذا؟ في أن هذا القاضي ينبغي أن يتنبه أن والله هذا الأمر ينبغي أن يوجب له القطع أو لا ينبغي، مو مشكلة فيه الآن، ما دام عنده قاطع فمعناه عنده علم، لأن القطع هو العلم مو شيء آخر، واضح؟ حصل عنده علم، نقول له اقضي بعلمك. يقول والله أنا تحدثني الجن وأقطع بصحة قولهم، ما يهم نحن كيف يكتشف هذا الأمر، ما يهم شغلي أنا هذا. القاضي يقضي بعلمه. مقدم على البينة ومقدم على كل شيء أصلا. فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان مورد الادعاء حق من حقوق الله عز وجل، كما لو كان زيد المتهم يتهم ماذا؟ بالقذف مثلا، يقضي بعلمه إما إثباتا أو نفيا، قد يكون القضاء نفي، كما لو كان القاضي يعرف بأن وقت التهمة الشيخ علي ما كان موجود أصلا في المجلس، كان معه في سفر، في حين زيد يدعي أن الشيخ علي افترض منه 100 دينار يوم أمس، في حين يوم أمس كان الشيخ علي مسافر معي، فأنا هنا علمي يقتضي ماذا؟ نفي التهمة، وقد يقتضي إثبات التهمة. فهذا يختلف من مورد إلى مورد. يقول قضى بعلمه مطلقا، يعني سواء كان في حق من حقوق الله أو من حقوق الناس، حقوق الله نستلنا لها بما كان من قبيل ماذا؟ من قبيل الحدود أو نحو ذلك. من حقوق الناس من قبيل ماذا؟ الدعاوى المالية، من قبيل القتل، من قبيل السرقة. السرقة يقولون لها جانب مالي ولها جانب ماذا؟ حق من حقوق الله عز وجل. في جانب قطع اليد هي حق من حقوق الله عز وجل، في جانب انها فيها غرامة مالية ايضا، اطلاق السرقة هي من حقوق العالميين. على اي حال قضى بعلمه مطلقا على اصح القولين. ما هو دليلكم؟ كل واحد من الفقهاء استدل بدليل. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول انا عندي دليل متين. ما هو دليله يا شيخ علي؟ هذا بعد أستاذ الفقهاء سيد الخوئي. يقول دليلي يمكن أن أستدل بماذا؟ بكونه بكون الحكم بعلمه، يعني الحاكم إذا حكم بعلمه، القاضي إذا حكم بعلمه، هذا من مصاليق الحكم بالعادل، الحكم بين الناس بالعادل، هذا إطلاقات الآيات والروايات هكذا، فليس هذا من مصاليق الحكم بالعادل؟ نعم، إذن هذا يستدل عليه بكونه من الحكم بالعادل المأمور به في الآيات والروايات. أنت يا أيها القاضي مأمور بأن تحكم بين الناس بالعادل، أن تحكم بين الناس بالعادل، وهذا من الحكم بالعدل بلا شك ولا ريب. ما احتاج إلى دليل أجل من هذا، يقول السيد الخوئي. خب، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما، هو القاضي يعلم بهذا الأمر حال كونه واليا علم به أو لا علم بهذا الأمر قبل سنة من توليه القضاء، هذا لا يغير شيء، لأنه رجعنا إلى نفس الدليل وهو أنه حكم بالعدل في النهاية. واضح؟ يعني سواء كان في زمان ولايته ومكانها أم لا، هو مولى على قوم والحادثة حصلت في طهران لكنه رآها، وهذا ما يغير شيء. ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها. ليس للقاضي أن يقول للمدعي ائتني بالبينة، والمفروض أن المدعي ليس له بينة، هذا يصير تضييع لحقنا لحق المدعي، لأن المفروض أن القاضي يعلم بحدوث هذا الأمر. وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها قطعا، إذا لم تكن البينة موجودة قطعا لا يجوز له أن يطلبها. خب لو كانت موجودة هل يجوز؟ ولا مع وجودها على الأقوى وإن قصد دفع التهمة عن نفسه بأنه قضى بالجور يعني من دون شهود، وإن قصد دفع التهمة إلا مع رضاء المدعي، إذا رضي المدعي فلا بأس، أما إذا لم يرضى فليس له أن، وإن كان هذا الكلام فيه مجال للمناقشة، إلا مع رضاء المدعي. والمراد بعلمه هنا، ما هو المراد بعلمه؟ المراد بعلمه هنا العلم الخاص، وهو الاطلاع الجازم. إذا كان جازما، متى ما كان جازما والأمر منكشف إليه انكشافا تاما يجوز له أن يقضي، وهو الاطلاع الجازم، لا بمثل وجود خطة هنا، هذه لا بمثل لدينا عليها تحفظ، لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقعة، وإن أمن التزوير. لو كان كاتب في اليوم الفلاني حضرت المجلس الفلاني ورئيس زيد يقترض 100 دينار من عام، ويأمن التزوير تماما في هذا الخط، لا يحتمل بتاتا أن هذا الخط مزور، يعرف أن هذا خطه، يقول لا هذا لا يمكنه أن يقضي على إسره. ليش؟ لأنه ليس اطلاعا جازما. أقول ظاهرا أن هذا في حكم الاطلاع الجازم، فإن هذا يوجب له اليقين بأنه ماذا؟ بأنه قد حضر هذه الحادثة، إلا إذا تفرخ الشك من جهة أخرى، كما لو احتمل أنه كتب هذا الكلام نازحا مثلا، واضح؟ وإلا المفروض أن هذا يوجب ماذا؟ اليقين للشاف. نعم يستدرس، نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به، لو شهد عنده يعني عند من؟ عند القاضي، عدلان بحكمه به يعني بعلمه ولم يتذكر، اثنين جو إلى قالوا إلى انت قبل سنتين حكمت على زيد بدفع 100 دينار إلى الشيخ علي بدون بينة فقط بناء على علمك، يقول والله أنا ما أتذكر، أنا لا أتذكر. يقول نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه بعلمه به يعني بعلمه ولم يتذكر، فالأقوى جواز القضاء، فالأقوى جواز القضاء، أنه يجوز له أن يقضي مرة أخرى ويصدر حكما على زيد بدفع المبلغ مثلا. نعم قضى عليه لكنه لم يؤدي، فالأقوى جواز القضاء كما لو شهد بذلك عند غيره، كما لو شهد بذلك عند غيره، أي شهد عند القاضي الثاني، لأن القاضي الأول ماذا؟ قد قضى في هذه الواقعة بعلمه، وكان حكمه أن نذير مثلا يدفع 100 دينار إلى عمرو، فإن القاضي الثاني يمكنه حينئذ أن يلزم زيد بدفع 100 دينار بناء على حكم القاضي الأول. يعني يكون القاضي الثاني هنا مو قاضي في الواقع بل ملزم فقط. يقول فالأقوى جواز القضاء كما لو شهد بذلك عند غيره. ليش؟ لأن أدلة الحجية في البينة بعد تشمل المورد. ووجه المانع، شنو هو وجه المانع؟ هل ذكر وجود مانع؟ نعم، شوفوا حبطت الأقوى، فالأقوى تشير إلى وجود قول آخر أيضا أو احتمال آخر أيضا. نعم، على الأقل قول آخر يعني، فالأقوى في قبال قول آخر مثلي. إذن القول الآخر بالمانع ما هو وجهه؟ قال ووجه المانع إمكان رجوعه إلى العلم. إذن الأقوى هو جواز القضاء، لكن هناك وجه لعدم القضاء لا يتبناه الشهير الثاني لكن يذكره، ووجه المانع إمكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله، لأنه فعله، يعني لأن الحكم فعل قام به القاضي فيرجع إلى علمه، إمكان رجوعه إلى العلم باعتبار أن البينة دليل ظني فلا نرجع إليها مع وجود العلم. هل هناك مجال للرجوع إلى الظن مع وجود العلم؟ لا. ووجه المنع، طبعا هي كثير منها فيها مناقشات واسعة يعني وجوابها واضح جدا. ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم أنه فعله، مفروض أنه ناسي بعد، كيف يمكن الرجوع إلى العلم؟ لو أمكن الرجوع إلى العلم لا بأس، لكن لا يمكن الرجوع إلى العلم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ناسي. لو لم يكن ناسي بعد ما إليها مورد البينة، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره. بخلاف شهادتهما يعني شهادة العدلين عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن. شوفوا يقول الشهيد وجه المنع أننا نفرق بين الأمرين، لا تقيس الأمرين. هناك في الاستدلال قال لو شهد عند القاضي عدلان بحكمه بعلمه فالأقوى القبول مو، وجواز القضاء تشبيها له بماذا؟ بما لو شهد عند غيره، شهد عند حاكم آخر لأن الحاكم الأول قضى بعلمه. يقول هذا الكلام غير تام. ليش؟ لأنه هناك فرق بين بين الحالتين، بين الحالة الأولى والحالة الثانية. في الحالة الأولى أن يأتي شاهدان فيشهدان عند القاضي بأنه قبل سنتين كان قد قضى في هذه الواقعة بعلمه وكان قضاؤه كذا وكذا. هذه في هذه الحالة لا يصح للقاضي أن يعتمد على البينة. ليش؟ لأنه يمكن له أن يرجع إلى علمه الشخصي. أما لو كانت البينة قامت عند القاضي الثاني، لأن القاضي الأول قبل سنتين مثلا القاضي الأول قضى بعلمه في هذه الواقعة، هنا يجوز للقاضي الثاني أن يعتمد على البينة. ليش يجوز؟ باعتبار أنه لا يمكنه الرجوع إلى علمه، لا يمكنه الرجوع إلى علمه. وحيث أنه غير قادر على تحصيل العلم فيكتفي بالبينة التي هي ظن معتبر مجدي. يقول بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن. ليش يكفي الظن؟ تنزيلا لكل باب على الممكن فيه، المفروض أنه في الباب الأول يمكن حصول العلم فلا يكفي الظن، أما في المورد الثاني فلا يمكن تحصيل العلم فيكفي الظن. أقول حتى في المورد الأول قد لا يمكن تحصيل العلم، الكلام لا يكون دائما، حتى في المورد الأول قد لا يمكن تحصيل تحصيل العلم كما لو كان القاضي قد نسي أنه قضى أم لم يقضي، فلا يمكنه الرجوع إلى علمه. تنزيلا لكل باب على الممكن فيه فاصلة، ولو شهد عليه يعني على القاضي بشهادته به يعني بالحق أو بالحادثة مثلا، لا بحكمه، ما شهد أنه حكم، لا قال أنت شهدت على حصول الاقتراض. ولو شهد عليه بشهادته به يعني بالحق أو الحادثة مثلا لا بحكمه، فالظاهر أنه كذلك، أنه شنه أن الأقوى فيه جواز القضاء، وأيضا هناك وجه للمانع، الأقوى جواز القضاء لأنه علم تعبدي، أو يمكن القول أيضا بأنه نمنع منه لأنه قادر على الرجوع إلى علمه مثلا باعتبار أنه هو الذي شهد والمفروض أنه يعلم، فالظاهر أنه كذلك. نقطة، وإلا يعلم الحاكم بالحق، كان الكلام إذا كان لدى الحاكم علم بالحق، وإذا لم يكن لدى الحاكم علم بالحق، وإلا يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعي، يقول للمدعي يأتيني بالبينة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، بعد طلب البينة من المدعي، إن لم يكن المدعي يعني عالما بأنه موضع المطالبة بها، إذا لم يكن المدعي عالما بأنه ماذا موضع المطالبة بها، طلب البينة من المدعي إن لم يكن عالما بأنه يعني بأن المدعي هنا موضع المطالبة بها، لم يكن يعلم بأنه مطالب بالبينة. وإلا إذا علم المدعي بأنه مطالب بالبينة جاز للقاضي السكوت حينئذ، وإلا جاز للحاكم السكوت، هذا ما ذكره هنا. وإن كان نوقش في جواز السكوت، هناك من الأعلام من قال لا يجوز السكوت، وهناك مجال للمناقشة في دعوى عدم جواز السكوت أيضا. على أي حال، وإلا جاز للحاكم السكوت، فإن قال لا بينة لي، تارة يقول عندي بينة ويحضرها، وتارة يقول لا بينة لي، فإن قال لا بينة لي عرفه أن له إحلافه، يفهم أنه يمكنه أن يحلف المنكر، عرفه أن له إحلافه، أن له إحلاف المنكر، فإن طلبه أي طلب إحلافه، طلب المدعي إحلاف من؟ إحلاف المنكر، حلفه الحاكم، ولا يتبرع الحاكم، ولا يتبرع الحاكم بإحلافه، ما يصير الحاكم ابتداء يقول للمنكر احلف، مجرد عدم وجود البينة لا تسوغ للحاكم أن يتدخل ويطلب الحلف من المنكر، لأن الحلف حق من حقوق المدعي فهو الذي يطلبه. يقول ولا يتبرع الحاكم بإحلافه، ليش؟ لأنه حق للمدعي، فلا يستوفى بدون مطالبته، مضافا إلى أنه حق من حقوق المدعي تترتب عليه أيضا آثار، ولو تدخل القاضي وحلف المنكر فإن آثار معينة تترتب على الدعوى، مثل انغلاق القضية، فيخسر المدعي هذه القضية لأنه بمجرد حلف المنكر ينغلق ملف الدعوى، فلا تسمع بعد ذلك حتى لو حصلت بينة، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز للمدعي بعد الإحلاف ماذا؟ أن يقتص، وهذين الأثرين مهمين، ولهذا لا يصح للحاكم أن يتبرع لأنه حق للمدعي، فلا يستوفى بدون مطالبته، وإن كان إيقاعه إلى الحاكم، المدعي ليس له أن يحلف مباشرة، بل يقول للحاكم اطلب منه أن يحلف، وإن كان إيقاعه إلى الحاكم وعليه، فلو تبرع المنكر به، المنكر ابتداء رأى أن المدعي ليس له بينة فقال والله العظيم ليس له في ذمتي شيء، نقول هذا الحلف لا أثر له لأنه تبرع من المنكر. فلو تبرع المنكر به أو استحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي لغى. ليش؟ لأنه أيضا حق للمدعي وليس للحاكم أن يحلفه ابتداءً. لغى. وكذا لا يستحل به الغريم. أتكم درس مباشرة الآن؟ تحملون دقيقتين؟ تحملون دقيقتين. وكذا لا يستحل به الغريم أي المدعي من دون إذن الحاكم، لما قلنا من أن إيقاعه موقوف على إذن الحاكم، موقوف على إذنه، وإن كان حقا لغيره يعني حقا للمدعي، لكن ليس للمدعي أن ماذا أن يتدخل ويحلف المنكر، بل المدعي يطلب من القاضي والقاضي يقوم بالإحلاف، لأن يقول لما قلنا من أن إيقاعه موقوف على إذنه يعني على إذن الحاكم، وإن كان حقا لغيره يعني للمدعي. ليش؟ لأنه يعني لأن الإحلاف وظيفة الحاكم. فاصلة. فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر بالكيفية المذكورة في موردها سقطت الدعوى عنه، سقطت الدعوى عنه، انتهت القضية بعد، أغلق. وإن بقي الحق في ذمته، الحق يبقى في ذمة المنكر، ويترتب على ذلك أنه يجب عليه بينه وبين الله أن يرد المال إلى صاحبه. واضح؟ هذا تكليف انغلاق ملف القضية، لا يقدم ولا يؤخر، بينه وبين الله يجب عليه أن يدفع الحق. وإن بقي الحق في ذمته وحرم مقاصته به لو ظفر له المدعي بمال وإن كان مماثلا لحقه، افترض المدعي حصل بعد ذلك بعد الإحلاف على 100 دينار للمدعى عليه، ويعلم بأن المفروض أن المدعي يعلم بوجود حق له، لكن لا يجوز المقاصة لو ظفر له المدعي بمال وإن كان مماثلا لحقه إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. وكذا بعد هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وكذا لا تسمع البين هذا العصر الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.